الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال المصنف حفظه الله وشفاه، وقد قال النووي رحمه الله في شرحه: وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية، يعني وجعله غير مسلم من مناقب معاوية،
لأنه يعني بالتصريح يعني. لكن صنيع معاوية رضي الله عنه، صنيع مسلم رحمه الله، أنه جعل الحديث هذا بعد ذاك في ذكر المناقب. لكن كما قلنا، عادة مسلم رحمه الله أنه لا يبوب، إنما يذكر الكتب لا يبوب، إنما يبوب النووي. فتبويب النووي رحمه الله تعالى على هذا يدل على أن مراد مسلم رحمه الله من إراد هذا الحديث عقب ما ذكر من حديث أيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعل له طهورا وزكاة وقربة يقرب به منه يوم القيامة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه ذكره في فضائل معاوية، وهذا من دقيق فهم. نعم.
يعني وجعله غير مسلم من مناقب معاوية، لأنه يصير في الحقيقة دعاء له. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: وقد أخذ الحبر ابن عباس رضي الله عنهما من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان. وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلة، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر،
وكان هذا الأمر باجتهاد من معاوية رضي الله عنه، وكان علي في هذا الأمر الأقرب إلى الصواب. نعم.
ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس، واستنبطه من هذه الآية الكريمة، وهذا من الأمر العجب.
هذا من دقيق فهم ابن عباس رضي الله عنهما، أنه يستدل بهذه الآية على أن معاوية سيؤول أمر إلى السلطة، وهو قول الله عز وجل، أخذه من قول الله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. سبحان الله، هذا من أعمق الفهم، أن ابن عباس يستدل بهذا على أن معاوية سوف يكون له سلطان لأنه ولي الدم، وقد قتل عثمان مظلوما، وأعظم من قتل ظلما كان من أعظم من قتل ظلما كان عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه بعد عمر ابن الخطاب. فأخذ ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك. نعم.
قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم،
يقول وفي صحيح البخاري،
قال وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركا في المعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم،
يعني هذا عام أصلا في الصحابة يعم. طيب، يبقى ما الذي اختص به هنا علي رضي الله عنه؟ التنصيص. ومعلوم أن الانتقال من النوع إلى العين فيه فضيلة وفي مزية، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد السعدي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. طيب، والصحابة جميعا يحبون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله، ما وجه فضيلة علي؟ وجه فضيلة علي انتقال من النوع إلى العين، أيضا الصحابة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. التنصيص على علي هنا لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هذا انتقال من نوع إلى العين، وفيه تبرئة الصحابي من النفاق، لأنه قد يكون إنسان في الظاهر تكون له صحبة بمفهوم العام كأحكام، لكن في الفضائل لا. ولهذا كان من المنافقين من تجرى عليهم الأحكام العامة من صلاة عليهم ومن ومن، لكن كانوا منافقين في الباطن. فالانتقال من النوع إلى العين فيه مزية، مزية خاص بعد عام، مزية معين بعد نوع، مزية جزم بما يكون في الظاهر والباطن واستحقاق، مزية نقل عن الوحي، أي أن الله عز وجل راض بهذا لأنه لا يقر نبي على خلاف ما يرضى، كل دي مزية. فلا يأتي واحد يقول ما الذي تميز به علي، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك يدخلون، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد ذكر الأنصار وأن علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار، ثم هذا في عموم الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. نعم.
قال صاحب
فالنص على الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن لا يخرج المهاجرين، بل مهاجرون من باب أولى. يبقى التنصيص هنا على فضيلة ماذا؟ على فضيلة الأنصار، وأن لهم فضيلة عظيمة في ذلك، ليس نفيا للمهاجرين أو أن الحكم يختص به بهذا، لكن معروف. ولهذا يقول العلماء بأن ذكر خاص بعد العام يكون للتنصيص على فضل هذا الخاص، مثل ما أقول مثلا الآن أعطي الطلاب الجوائز ثم أقول أعطي محمدا جائزة. طيب ما الذي استفاد محمد هنا مع أنه داخل في أعطي الطلاب؟ استفاد محمد هنا التنصيص عليه لمزيد عناية، لألا ينسى، فإن تنسى أحدا من الطلاب فلا تنسى عليه. ولهذا حينما أوكلك أنا بهذا هتقول أنت أول واحد فين علي أو فين محمد فين محمد، خد 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 أنت عليك وصية ووصى بك خد تبدأ به، فإن تنسى أحدا فلن تنسى هذا الذي تمت الوصية عليه. ومن هنا كان ذكر خاص بعد العام في نصوص الشريعة، مثل ما قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فهذا ذكر جبريل الفضيلة وميكال. كذلك قول الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. نعم.
قال صاحب المفهم وأما الحروب الواقعة،
صاحب المفهم هو القرطبي، صاحب التفسير القرطبي. نعم.
وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذلك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم.
أي نعم، ما حكم أحد على أحد بالنفاق. نعم.
وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة، قال في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن المرتضى رحمه الله أن بغض علي إنما كان علامة النفاق في أول الإسلام، لأنه كان ثقيلا على المنافقين، ولذلك جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق أيضا، وحبهم وحب علي علامة الإيمان. واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون عليا ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظيما ومروقهم من الإسلام منصوصا، والباطنية يحبونه مع الإجماع على كفرهم. ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم. وعلى كل حال فلا يصدر سب أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش والتفتيش عن مثالبهم عن ذي قلب سليم ودين مستقيم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الحافظ
الحقيقة الكلام هذا احتاج تعليق، والشيخ العباد نقله وارتضاه، وهو قول الشيخ يحيى بن أبي بكر العامري اليماني في كتاب الرياض المستطابة يقول: ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم المرتضى أن بغض علي إنما كان علامة نفاق في أول الإسلام، لأنه كان ثقيل على المنافقين كذلك الأنصار. واستدل على ذلك أن الحكم ده كان خاص بأول الإسلام بأن الخوارج يبغضون علي، طيب، ويكفرون علي مع الإجماع على أنهم غير منافقين، كما نقل إجماع على ذلك الخطابي ونقل شيخ الإسلام وجماعة أنهم غير منافقين، يعني النفاق الاعتقادي، وإن كان دمهم عظيما ومروخهم الإسلامي منصوصا. في المقابل الباطنية يحبونه مع الإجماع على كفره، وكذلك الرافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم، بل نقول مع كفره، إلا المفضلة الذين يفضلون فقط عليا على أبي بكر وعمر، هؤلاء ضلال فساق، وهم مرقاة إلى الروافض اللي هم الزيدية غير الغلاة. طب الكلام هذا يا إخواني اللي هو مسألة أن الحكم ده كان مختص بالأول، هل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ليس بالخاص، حديثه عام، ومن خصص عليه الدليل، لكن الاستدلال على أنه كان في أول الإسلام ليس بعد ذلك خوارج قد أبغضوه بل وكفروه، ومع ذلك فإنهم لم يحكم عليهم بالنفاق. نقول هنا مسألتان: المسألة الأولى أن نفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق العملي يحصل لمن يبغض عليا وإن لم يكفر، طيب، النفاق الاعتقادي لمن يبغض عليا على وجه ما، وهو أنه يكذب بهذه الفضائل، أنه يحقد على علي ويبغض عليا لمعنى شرعي يعود عليه في بغضه بالكفر وعليه، فقول النبي عام آخر الزمان فلا يبغض عليا إلا منافق، لكن إما أن يكون النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر. كون الخوارج مع بغضهم وتكفيرهم لما يصلوا إلى النفاق الأكبر لكون ذلك بتأويل، فالتأويل يمنع التكفير، التأويل يمنع التكفير، فهذا لأنهم يبغضون بتأويل. إنما الذي يبغض عليا بغضا يعود إلى بغض المعنى الشرعي لما يحمله عليه، لما كان لعلي من فضائل يعود بغض علي إلى بغض ما يحملها أو كذا، هذا أكبر. إذن الحديث باق من آخر الزمان، فلا يبغضه إلا منافق، أي لا يبغضه إلا منافق، إما النفاق الأكبر وإما النفاق الأصغر. النفاق الأكبر إن عاد بغضه إلى ما يكفر به ولم يصرح بذلك، أو النفاق الأصغر إن لم يكن كذلك، يبقى باقي لآخر الزمان. طيب، كما أنه لا يستدل أيضا بمحبة الباطنية له كذا على إيمانه مع أنهم كفار، ليه؟ لأن محبتهم له ليس محبة شرعية. أولا هم عندهم النواقض، لأن الحكم بالناقض لا يلزم فيه بالخروج الإسلام، لا يلزم فيه اجتماع النواقض، انتبه، فهم أيضا على التفصيل الآتي: إما أن تكون محبتهم لعلي محبة منافقين، أي أظهروا ومدرين أنهم يحبون علي، هم يتاجرون بعلي رضي الله عنه، ولو أحبوا علي لاتبعوا، فتكون وهذه المحبة غير معتبرة شرعا، فهم كفار في الأصل لكنهم يظهرون محبة علي فتحكم لهم بالمحبة. طيب، إثنان: أو تكون المحبة لعلي ثابتة منه بالفعل، هم يحبون عليا، لكن أتوا بنواقض أخرى فكفروا بالنواقض الأخرى، ولم يكن من النواقض بغض علي، إنما نواقض أخرى، لأنه يلزم، لا يلزم في خروجك من الإسلام اجتماع النواقض، فهم من جهة أحب علي ومع ذلك حكمنا بكفره.
ليه؟
لأن الكفر هنا بنواقض أخرى. يبقى إذن التفصيل الآتي في حديث علي رضي الله عنه في الصحيح: لا يحب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هذا لا يقال في وقت دون وقت، وهذا كان في أول الإسلام دون آخر الإسلام. ليه؟ ما الذي حمل القائل على هذا التأويل؟ أن بعد ذلك الخوارج قد أبغضوا عليا ومع ذلك هم مسلمون ليسوا منافقين بالإجماع. طب وبعدين؟ وأن الباطنين أحبوا عليا وليسوا مسلمين بالإجماع. نقول هذا التخصيص لا يصح، تخصيص الحديث بهذا لا يصح. ليه؟ لأن حكم النفاق في من يبغض عليا بق إلى آخر الزمان، لكن النفاق نفاقا أكبر وأصغر. فمتى ما أبغض أحد عليا بغضا يعود إلى ناقض، ناقض الإسلام، بغض يقتضي الخروج من الإسلام، وهو أن يبغض عليا لما يحمله، أن يبغض عليا لفضيلة بغضه فيها يعود إلى بغض الإسلام، فهذا النفاق الأكبر، أو غير ذلك فهذا النفاق الأصغر، فيبقى الحكم لآخر الزمان. ونفاق وبغض الخوارج الذي ولم يكفروا به مع حصوله، فعلا هم يبغضون حقا، يبغضون حقا يكفرون، لكن بغضهم له بتأويل، فلا يعود إلى ما يحكم عليهم به بالكفر. تأولوا لتصرفات عنده، لأمور عنده، لمخالفة الكتاب، حكم الرجال والله يقول إن حكم لله، قاتل عائشة ولم يسبها، فعلما قاتلها إن كان قد قاتلها لكفرها فعلما لم يسبها، أو إن كانت مسلمة علما قاتلها، نزع عن نفسي أمير المؤمنين، فإذا نزع أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. كل هذا بتأويل، هذا التأويل يمنع من التكفير ولم يمنع من التضليل. أما حب الباطنية لعلي فهذا أحد أمر أيضا فيه تفصيل، إما أن يكون حبا في الظاهر وهو في الحقيقة يبغضون بغض الكفر، وإما أن يكون حبا حقيقيا لكنهم أتوا نواقض أخرى. ولا يلزم في الإنسان حتى يخرج من الإسلام أن تجتمع في نواقض، مثل شبهة القبوريين لما قالوا تجعلوننا كأبي جهل، يعني نحن مشركون كأبي جهل، نقول أنتم مشركون كأبي جهل في الحكم، لكن ليس باللازم أن تكون صورة شرككم هي صورة شرك أبي جهل. فقالوا نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله، ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ونؤمن بأن بالبعث، وكل هذا يمنعه يجحد به الكفار. نقول صحيح، أمنتم بالبعث؟ نعم. آمنتم بالقرآن؟ نعم. آمنتم بنبوة النبي؟ نعم. لكنكم أتيتم رواقض منها أنكم صرفتم حق الله لغيره فأتيتم الشرك، فأنتم تشتركون في الحكم وهو الخروج من الملة اللي هو الشرك يعني، وإن كانت حيثية هذا الناقض تختلف. وإلا معلوم أن الإنسان لو حتى لو ما كان على الشرك ثم سب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. تبعتم يا إخواني؟ طيب، واحد يلخص لنا كلام ابن المرتضى في حديث لا يحب عليا آية الإيمان يحب الأنصار ويتفرد الأنصار، وكذلك حديث لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، والرد على هذا أو توجيه ذلك. قول يا شعبان. يقول بأنه كان علامة عن نفاق في أول الإسلام، لأنه كان ثقيل عن المنافقين، وكذلك الأنصار. طيب، ها، نعم، لماذا؟ بل هذا الحكم باق وتفسيره كالآتي. ها، ولا يبغضه إلا منافق، فنقول إما النفاق الأكبر أو الأصغر. إن عاد إلى معنى يكفر به ويخرج من الملة يبقى الأكبر، وإن عاد إلى دون ذلك فهو الأصغر، لكن باقي، باقي لآخر الزمان. وأما الخوارج فلم يكفروا مع بغضهم لعلي ها؟ لأنهم أبغضوا بتأويل. تمام، والتأويل يمنع التكفير. طيب وأما المحبة؟ فإما أن تكون محبة في الظاهر وهم كفار في الباطن فلا تغير المحبة حكمه، وإما أن تكون محبتهم له صادقة ولكنهم لديهم النواقض الأخرى فحينئذ يكفرون بها. نعم نعم. ما دي خارج، ده هيبقى بناقض تاني اهو. يبقى هما صادقون في المحبة لكن قال له، يبقى النقد هنا التأليه وليس المحبة. احنا بنركز بقى على المحبة لأنه لا يحبوه إلا مؤمن. طب ما هو أحبوه مش مؤمنين، أتوا بناقد، النقد ده التأليه. نعم.
وقال الحافظ الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: فإن قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين.
طبعا ده بيبقى استشكال قوي في قبول حديث الراوي أن يكون عدلا وضابطا. طب العدالة يتنافى معها الفسق. طب هؤلاء المبتدعة معلوم أنهم فساق يخرجون عن حد العدالة. طيب فكيف أخذ هنا بروايتهم بعض هؤلاء أحاديث في الصحيحين كيف؟ فقال والجواب،
أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا، فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهو ضال مفتر. ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري. قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: الثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع.
طيب يعني هنا وقف كلام الذهبي عشان بس نفصل بين كلام الذهبي وكلام الشيخ العباد. الذهبي في ميزان الاعتدال أورد هذا الاستشكال، قال: فإن قيل كيف ساق توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ فأجاب أن البدعة على ضربين، هات كلام الترمذي في العلل آخر العلة الصغرى. قال: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك. ذكر هنا الذهبي نفسه فسر اللي هو كغلو التشيع، يقول: في الشيعي الغالي في زمان السلف عثمان والزبير وطلحة ومية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبه، ده الغلو، تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومية وطائفة ممن حارب عليا وتعرض لسبه، والغالب في زماننا هو الذي يكفر هؤلاء. يبقى كلمة كغلو التشيع لابد أن نفصل بين غلو التشيع الآن ويعني في زمان الذهبي وما بعده، وبين غلو التشيع في زمان السلف يعني في زمان علي رضي الله عنه ومعاوية وزمان الصحابة. أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرك، يعني يرى فضيلة علي رضي الله عنه وقد يرى أنه أفضل من غيره، لكن من غير انتقاص ولا سب لهؤلاء. يبقى عندنا قسمان، قسم فيه تفضيل علي مع سب هؤلاء، وقسم وده الغالي في زمان السلف، وقسم فيه فضيلة علي مع عدم سب هؤلاء، فيقدمون عليا فيقدمون عليا رضي الله عنه مثلا على وتعصبون له أو كذا لكن بلا انتقاص للآخرين. فهذا يقول فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من أثار النبوية وهذه مفسدة بينها. أما البدعة الكبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على بكر وعمر دعاء إلى ذلك فهذا نوع لا يحتاج بهم ولا كرامة. طيب إذن الذهبي جعل بدعة صغرى وبدعة كبرى. بدعة صغرى لا تتعارض مع ماذا؟ مع العدالة. وهي مثل ماذا؟ مثل غلو التشيع اللي هو في سب بعض الصحابة مع تفضيل علي، أو كالتشيع بلا غلو اللي هو ما في سب وإنما هو حصول محبة لعلي وقد يقدم على غيره ممن لا يتقدم عليه. فهذا قالوا ده من الأصغر. إنما الأكبر ده الغلو ده التشيع الكامل. والذي يظهر أنه قد يكون أخص من ذلك وهو ماذا؟ وهو التشيع هذا اللي هو فيه التمسك أو الدفاع عن علي رضي الله عنه ومحبة علي رضي الله عنه و هذا التشيع لا يعدو أن يكون محبة له من غير انتقاص للآخرين. لكن قد يحصل أنه مثلا قد يحصل تفضيل من بعض من علي على غيره، هذا إذا وجد. وهذا لا يوجد في أئمة السنة لأن ما عرفنا أن عليا رضي الله عنه قدموه على أحد ممن لا يجوز تقديمه عليه أبي بكر أو عمر أو عثمان ويكون معروفا من الرواة رواة أهل السنة والجماعة. لكن قد إذا وقع من بعض هؤلاء ممن لا يكون على منهج أهل السنة والجماعة وهو ما معروف بالرواية لكن ليس من أئمة السنة أو كذا، قد يحصل مثل هذا. إنما انتقاص أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، انتقاص عثمان أو الزبير أو طلحة أو معاوية والتعرض لسب هؤلاء، فلا أعلم أن رجلا من الرواه وقد قبلت روايته ممن سب الزبير أو طلحة أو معاوية أو عثمان. فيما أعلم قد يوجد لكن لا أعلم. إنما أن يحصل في محبة في علي المحبة لعلي رضي الله عنه إن ممكن يقدم عليا على من لا ينبغي أن يقدم عليه لفرط محبة، ممكن أن يكون هذا وجودا لكن لا نعرفه أيضا في أهل السنة. لا نعرف أحد من السنة المبرزين قدم عليا على عثمان رضي الله عنه أو فضلا عن أبي بكر وعمر إلا شيء قد روي عن سفيان وقد رجع سفيان عن ذلك. هذا الذي قد روي عن سفيان ورجع سفيان عن ذلك. إنما أحد من الرواة الثقات المعروفين والمعروفين بالإمامة أو كذا لا. لكن فيه هناك من اتهم بهذا ولم تثبت تلك التهم. أما ما ترتب على السب فالذي يظهر أن هذا يدخل في الكبرى، يدخل في سب الصحابة ولا يدخل في الكبرى ولا يكون في الصغرى فيما أظن، لأن لا أعلم أحدا من أمثال هؤلاء الذين سبوا الزبير أو طلحة أو معاوية أو الذي طائفة من حارب عليا رضي الله عنه سبه ثم أخرج عنه هؤلاء، إلا إذا كانت روايتهم عن مثل هذا قد حصلت قبل هذا ثم بعد ذلك ابتلي بشيء من ذلك، ولا يكون هذا من أهل السنة والجماعة. ولهذا أظن أن تفصيل الترمذي يكون أخصر وأوقع. هذا كلام الترمذي في العلل الصغرى الأول الترمذي، وهات تعلق ابن رجب، هات كلام الترمذي في أصل العلل.
قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح الثناء عليه قال الشيخ العباد،
عايز الحافظ، عايز الأول
الترمذي.
طب اقرأ اللي عندك دلوقتي. ها
أنا أقرأ الأصل يا شيخنا. الرسالة؟
لا الرسالة لسه. فين ده؟ لا نحن نسي المبحث ده. لأنه بيقول إن الذهبي بيقول فبدع صورة كغلو التشيع، وفسر غلو التشيع عند السلف إنه من تكلم في عثمان والزبير وطلح ومعاوية وطيفة من حارب عليهم وتعرض سبيه ومع ذلك قبلوا، قالوا فهذا كثير من التابعين. فين التابعين؟ من من التابعين الذين سبوا الزبير وطلحة ومعاوية وطائفة من حارب؟ فين هو هذا؟ كما قلت لكم لا نعرف إلا ما شيء روي عن سفيان الثوري في هذا ورجع عنه، وقد ذكروا شيء من هذا. ده فين؟ ده فين؟ ده هذا في التفضيل، في تفضيل علي. لكن ما السب لا، إنما هذا لم ينقل عن سفيان الثوري، لم ينقل عن سفيان. لما ينقل عن سفيان كما ذكر شيخ الإسلام تفضيل علي على عثمان، إنما السب لا. فمن هو من التابعين الذين ذكر عنه السب؟ سفيان لم يرد عنه هذا تفضيل فقط، لم نعرف أحدا من التابعين سب أحدا من هؤلاء. الشيخ يقول فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. إذا ذكر التابعين زمانا من هم؟ هذا قد يكون مبتلى بشيء من هذه الأهواء. إنما من التابعين الأفاضل ليس يوجد من التابعين الأفاضل أحد طعن في أحد من هؤلاء. غاية ما نقل عن سفيان وذكرت الرواية عن مالك والمقدم عن مالك هذا تفضيل علي على عثمان ليس على بكر وعمر، تفضيل فقط. إنما كسب لم ينقل عن أحد من التابعين أهل الفضل. إنما إذا وجد هذا شيء من الرواة فنعم، لكن لا يكونون من أهل السنة. ومثل هؤلاء إذا سبوا يلحقون بالبدعة الكبرى لا بالبدعة الصغرى. أما إذا حصل تفضيل هذا اللي ممكن يتسامح فيهم. هات كلام الترمذي في العلل، مش عندكم العلل آخر الجامع، آخر الجامع هات كلام، وهات كلام من رجب في الشرح العلل. أيوة يا أخي روي عن البدعة كلام أبي عيسى. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا.
هات إيه المسألة اللي هي إيه؟
وهي الرواية عن أهل البدع الأهواء والبدع. هذا هو الكلام يعني. قال فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكره ابن سيرين وحكي نحوه عن مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال لا تسمع من أهل الأهواء، أخرجه ابن أبي حاتم. ورخص طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني. وقال ابن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. وفرقت طائفة أخرى بين الداعية وغيره، فمنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره، منهم ابن المبارك وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وروي أيضا عن مالك. والمانعون الرواية لهم مأخذان، أحدهما لكفر أهل الأهواء وفسقهم وفيه خلاف مشهور، والثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة وترك الرواية عنهم وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم. ولهم مأخذ ثالث وهو أن الرواية الهوى، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الكذب، لا سيما إذا كانت الرواية مما تعضد هوى الراوي. وروى أبو عبد الرحمن المقري عن ابن لهيعة أنه سمع رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. ورواه المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثني ابن المنذر بن الجهم فذكره بمعناه. وقال علي بن حرب من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج، ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج. وأما الرافضة فبالعكس، قال يزيد بن هارون لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون، خرجه ابن أبي حاتم. ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلوه، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه. وسئل ابن الأخرم لماذا ترك البخاري حديث أبي الطفيل قال لأنه كان يفرط في التشيع. وقريب من هذا القول من فرق بين البدع المغلظة كالتجهم والرفض والخارجية والقدر، والبدع المخففة ذات الشبه كالإرجاء. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. وقال المروزي كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا. ولم نقف له على نص في الجهمي أنه يروى عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يرى عنه. فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة كالقدر إنما يرد رواية الداعي إليها، والخفية كالإرجاء هل تقبل معها الرواية مطلقا أو ترد عن الداعية على روايتين. هذا آخر
ده كلام أبي عيسى.
نعم آخر كلام
الترمذي. ها ده كلام المراجم ولا كلام
كلام الترمذي في العلل.
ها
كلام الترمذي في العلل
الأصل إيه؟ أصل معك. طب اقرأ الأصل. ها الرواية عن أهل البدع في العلل. ها طب اقرأ اللي عندك في الأصل. اقرأ اللي عندك في الأصل.
عفوا شيخنا كلام ابن رجب صحيح.
كلام ابن رجب.
كلام ابن رجب.
إيه نعم.
في شرح العلل. كلام ابن رجب في شرح العلل.
أصل بقى الترمذي. ها صعبة تأتون به.
هو العنوان الرواية عن أهل البدع والأهواء. فصل في ذلك ابن رجب.
طب شوف كلام ابن حجر في الرواية عن أهل البدع، وقت الحافظ ابن كثير في الباعث. يعني احنا نريد ان نصل الى ماذا؟ كلمة التشيع. الذهبي يقول هنا كغلو التشيع او كتشيع بلا غلو، فهذا كثير في التابعين كما قلنا. ومثل غلو التشيع في زمن السلف بما تكلم في عثمان والزبير وكذا كذا، وتعرض لسبه. اما اصل المسألة وهو البدعة الصغرى فهذه ما في مشكلة، لكن التمثيل انما صحيح. صحيح وده اللي ذهب إليه أحمد بن مبارك وجمع من أهل العلم أنه يفرق بين البدع الكبرى والصغرى، وأن من كان داعية لبدعته فإنه لا تقبل روايته فيما هذا وفيما عدا ذلك تقبل روايته، حتى لا نرد أحاديث كثير من الرواة في هذا مع كونه ماذا؟ مع كونه مبتدعا. لكن الذهبي هنا فيه إشكالان في عبارته. العبارة الأولى لما قال كغلو التشيع ثم ومثلها ببدعة الصغر. الأمر الثاني قال فهذا كثير في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق. من هو الذي ورد عنه سب لعثمان والزبير وطلحة ومعاوية وهو من التابعين أهل الدين والورع؟ من هو هذا؟ من هو هذا يسب عثمان يسب الزبير وكذا؟ لكن كون يفضل عليا على عثمان هذا اللي ممكن يقال هذا من الصغرى مع عدم انتقاص الآخرين، فهذه بدعة لكن لا يصل بها إلى حد رد بدعته. فالتمثيل هنا هو المشكلة، وأن ذلك في التابعين وتابعي التابعين مع الدين والورع والصدق فلا نعلم أحدا من هؤلاء فيما نعلم. نعم ابن حجر. ها قل.
قال ابن حجر: فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض، فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة.
يبقى هنا ابن حجر انتبهوا تمثيل ابن حجر. هات تاني قاعد خلي بالكم. ها قال
وإذا كان معتقد ذلك
يا أخي أول ما قرأت
قال فالتشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان.
التفضيل هذا التفضيل. ها
وأن عليا كان مصيبا في حروبه، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معتقد ذلك ورع
دينا. يبقى هنا ما تعرض للسب، ما تعرض مسألة السب كما قلنا مسألة الايه التفضيل. فمثل هذه التي تحتمل، مثل هذه التي تحتمل أننا نقبل الراوية إذا كان على الراوي، إذا كان على ذلك. طيب هل بقى في أحد اعتقد بقى التفضيل، تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان؟ كما قلنا هذا لم ينقل من التابعين إلا عن سفيان وقد رجع، ورواه عن مالك المشهور خلافه. إنما أحد من التابعين قدم عليا على عثمان؟ لا، فضلا بقى أن يقدم عليا على مين؟ على بكر وعمر، على بكر وعمر. لكن مثل هذا تقبل روايته بالضوابط. إنما السب اللي ذكر الذهبي هنا الحقيقة فيه نظر. ثم يقول وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع، هذا فيه إشكالية. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله: ومن المحدثين الذين
إلا إذا قصد أو كالتشيع بلا غلو وتحرك، فهذا كثير في كذا، ليس كالأول، فهذا كما قلنا لم يكن عن سفيان، لكن في نفس الوقت جعل رواية هؤلاء واحدة وهي القبول، رواية هؤلاء واحدة وهي القبول، وجعل من البدعة الصغرى من سب عثمان والزبير وطلح معاوية ليست بدعته صغرى بل هي من البدعة الكبرى، وهذا هو الرافض، وإن كان بعضهم أظلم من بعض. فكلام ابن حجر لا إشكال فيه. ها. مين؟ اقرأ. ها.
يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الطبقات الحنابلة: عبد الرزق الصنعاني ما سمعنا مما قيل عنه في التشيع شيئا، ولم يبلغنا أنه كان
يدعو، قرب السماعة،
ولم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه. وأما عبيد الله بن موسى فإنه كان يدعو إلى مذهبه فتركت الرواية عنه.
نعم. ابن كثير في الباعث ذكر هذا. نعم. على كل حال هذه كما قلنا الرواية عن المبتدعة كما قلنا فيها التفصيل، الغالي لا، أما إذا كانت بدعة صغرى فقد اختلفوا فيها، فمنهم المانع ومنهم القابل ومنهم المفصل، وهذا أحسن ما يكون.
آخر البلدان
فيفرق بين الداعية وغيره. نعم.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوى في الفسق المتأول وغير المتأول، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية أو إلى بدعته أو لم يكن. وعز بعضهم هذا إلى الشافعي لقوله: أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وقال قوم: تقبل روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء. وحكى بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعيا إلى بدعته، وقال: أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته. وقال أبو حاتم البستي أحد المصنفين من أئمة الحديث: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. وهذا المذهب الثالث أعدلها، وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة برواية عن المبتدعة.
شوف أبو نعيم الفضل بن كي في تشيعه ماذا كان يرى. نعم. شيخ البخاري
قال: وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. والأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة برواية عن المبتدعة غير الدعاء.
نعم.
وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم بالشواهد والأصول.
ولهذا لابد من معرفة مسألة مهمة جدا ما يقال بالعدالة هنا في هذا الباب وكذا، أي ليس بالكذاب ليس بالكذاب. أما إذا اتهم بالفسق، أما الفسق فالفسق على قسمين، فسق يكون راجعا إلى التأويل فأهل البدع فساق لكن إنما حملهم على بدعتهم تأويل، والقسم الثاني الفسق المعروف. فهنا لما رخصوا في المبتدع لأن بتأويل، نعم المبتدع فساق لكن كان هذا بتأويل، بخلاف الفساق شراب الخمور تجار مخدرات وهكذا أو من يسعى في الأرض فسادا ده غير، هذا لا يقبل. لكن المبتدعة لماذا رخصوا؟ لأن عندهم ديانة تمنع من الكذب، ولأن ما موجب الفسق عندهم ماذا؟ بدع، والبدع إنما تصدر بتأويل، من هنا يأخذون خبره إذا لم يكن معروفا بالكذب، إنما البدع اللي عنده تأويل. انتبهوا يا أخواني، يعني إذا الفسق هذا الفاسق مردود روايته إلا إذا كان مبتدعا، فهذا وقع فيه الاختلاف كما سمعتم. لكن اللي بيقبل روايته ليه؟ لأن فسقه بتأويل، فسقه يعتقد أن هذا دين. نعم. طيب اللي هو طب ما احنا قرأناها. نعم. قال الحافظ ها؟
قال الشيخ العباد حفظه الله من المحدثين الذين وصفوا بالتشيع
أيوة.
الفضل بن دكين أبو نعيم شيخ البخاري قال الحافظ بن حجر في مقدمة جمع. الفتح
الثناء
عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية.
إيه نعم، محبة علي رضي الله عنه. نعم.
ومنهم محمد ابن فضيل ابن غزوان الكوفي قال عنه الحافظ في المقدمة قلت إنما توقف فيه
كلام ابن حجر عرف الفضل الزكين. نعم.
قال قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيعه، وقد قال أحمد بن علي الأبار حدثنا أبو هاشم سمعته ابن فضيل يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. قال ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله.
إيه نعم، هذا نوع خفيف. أما أن يسب الصحابة هؤلاء فهذا من الكبرى وليس من الصغر. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، أو من هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو بما دون القتل.
أي نعم، سكر السب هذا في السب. نعم، هل يعاقب بالقتل أم لا. نعم.
وقال المهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد من نفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان.
نعم.
وقال وأما معاوية ابن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة ابن أبي جهل والحارث ابن هشام وسهيل ابن عمرو وصفوان ابن أمية وأبي سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق، ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلم.
فهل يستكتب منافقا؟ لا. نعم.
وقال لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية، وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقوامهم بالحق وأعلمهم به.
فلا يمكن أن يقر إمارة معاوية بن أبي سفيان بعد يزيد، لا يمكن إلا إذا كان أهلا لذلك. فلهذا قلنا بأن تأمير الخلفاء الراشدين للأمراء تزكية لهم هذا تزكية لهم. حال تأمرهم إياه. نعم.
وقال: فما استعمل عمر رضي الله عنه قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا.
طبعا. ولا عثمان رضي الله عنه. نعم.
ولا استعمل من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم.
نعم.
وقال: وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ولا محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه مكذب له.
نعم.
وقال: وسائر أهل السنة والجماعة.
ولهذا هل أحد رد رواية معاوية أو عمرو بن العاص أو رواية أبي سفيان أو كذا؟ أبدا، والحمد لله، هؤلاء صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم.
وقال: وسائر أهل
السنة بل المنافق من يطعن فيهم ومن يرد عليهم، إما نفاق أكبر وإما نفاق أصغر. نعم. كما قال السلف: إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، وقال: فإنه زنديق. نعم.
وقال: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. وقال: وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور. وقال: ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة.
انتبهتم؟ لم يدع خلافة، فالقول بأن معاوية رضي الله عنه إنما كان يريد الخلافة هذا قول باطل، كما سبق أن محنا إلى هذا. علي معاوية رضي الله عنه لا ادعى إمرة ولا خرج يطلب إمرة ولا يرى أن عليا لا يصلح الإمرة، بالعكس ده منازعة معاوية لعلي تدل على إمرته. ليه؟ لأن فوض لي يا إخوان، قال في قتلة عثمان رضي الله عنه: إما أنك تقيم العقوبة عليهم أو تسلمهم إليه، فلماذا يوكل الأمر إليه؟ الأمر الثاني أنه امتنع عن بيعته له حتى يقتص، ما قال لأنك لست بأمير المؤمنين. انتبهوا يا إخواني، بارك الله فيكم، يعني موقف معاوية يدل على إمرة علي رضي الله عنه، وأنه كان مقرا بإمرة علي رضي الله عنه على المسلمين، الذي امتنع منه معاوية البيعة لأمير يعتقد بيعته، هو يعتقد إمرته، لكن هذا تأويل من معاوية رضي الله عنه في هذا الباب، أنه امتنع. إذا امتنعت عن تسليم هؤلاء امتنع عن البيعة حتى تسلم هؤلاء، يبقى هذه شبهة ولا لا؟ شبهة، اللي يسموها العلماء لهم شبهة وتأويل سائغ، هو حد الباغي، شبهة وتأويل سائغ، لكن متأول، فبتأول له شبهة: أسلم لنا قطرة عثمان نبايعك. طيب، لكن هل معاوية كان يكلم عليا على أنه أمير؟ أبدا، ولي أمر لا، إنما ولي دم وليس ولي أمر. معاوية رضي الله عنه كان يخاطب علي رضي الله عنه على أنه ولي دم، ليس ولي إيه؟ ليس ولي أمر، وما خطب بغير هذا. ابن عم عثمان رضي الله عنه وهو ولي دم ويطالب بهذا، لا هو البعيد وادعى المطالبة بالدم، بل هو ابن العم، ولا هو الأمير الذي ادعى إمرة. إذن خلاصة الكلام: توصيف معاوية حين وقع النزاع بينه وبين عين أول ما وقع إنما هو ولي دم ليس ولي أمر، هذا واحد. اثنين: كون معاوية ولي الدم وهو يخاطب عليا فخاطب عليا على أنه ولي الأمر، وهو ولي الدم، يبقى اعترف بإمرة علي ولا لا؟ اعترف بإمرة علي رضي الله عنه. فخطاب لعلي على أنه ولي الدم وعلي ولي الأمر، ومن هنا قال إما أن تقيم فيهم هذه العقوبة وإما أن تسلموا إلينا، فكيف يرخص علي أن يقيم عقوبة وليس بولي أمر؟ الأمر الذي بعد ذلك هو يخاطب علي، أن يخاطب على ولي أمر ولي دم، قال بأننا سنبايعك إن فعلت كذا، إن عقبته. يبقى إذن أوقف البيعة ولا أوقف الاعتراف بالإمرة؟ البيعة. يبقى هنا موقف معاوية من علي لا هو فيه أن معاوية طلب إمرة ولا فيه أنه أسقط إمرة. طب يا أخواني جزاكم الله خيرا، الأحرف هذه والتوصيفات هذه لابد أن تكونوا دقيقين فيها يا إخواني. يبقى ما توصيف معاوية وما توصيف علي؟ ها، توصيف معاوية أنه ولي دم وعلي على أنه ولي أمر. إذا لم يدعي معاوية أنه ولي أمر بل ولي دم. طيب الأمر الثاني، أن معاوية رضي الله عنه امتنع أن يبايع لأن عليا ليس ولي أمر ولا لأن عليا لم يسلم القتلة أو ينفذ فيهم الحكم؟ الثاني. يبقى هنا لم يدعي معاوية إمرة ولم يسقط معاوية إمرة، لم يدعي معاوية إمرة ولم يسقط معاوية إمرة، أليس كذلك يا أحمد؟ يبقى لم يدعي إمرة، وما ادعى إيه؟ ولي دم ما هو ولي أمر، ولم يسقط إمرة، ما قال علي ما يصلح أمير، لا 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 أنا لا أبيع علي أن لم يصلح أمير أبدا. وبهذا تنتفي شبهة أن معاوية رضي الله عنه أرض إمرة أبدا. في كل مراحل معاوية رضي الله عنه حتى أسلم إليه الحسن رضي الله عنه الأمر، في لما تنازل الحسن رضي الله عنهما جميعا، إنما معاوية من أولها إلى آخرها ولي دم. ودي قد شبهت معاوية الكبرى، ودي اللي بيستدعي الصحابة أن يتدخلوا بهذه المسألة، وكل من يكلم يقول كلموا عليا. فاجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة، وإن كان الصواب قد جانبه إلا أنها شبهة كانت عند معاوية رضي الله عنه، وكانت شبهة قوية يعني وافق عليها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن العاص رضي الله عنه ومن وقف معه من الصحابة، لأنهم ظنوا أن الحق مع معاوية رضي الله عنه. يبقى موضوع الإمرة لم يطرح على ذهن معاوية، فما ادعى أنه ولي أمر ولا أسقط بعدم بيعته وولاية علي رضي الله عنه. ولهذا نقول ولاية علي رضي الله عنه، ولاية علي فيها إجماع ولا ما فيها إجماع؟ يعني هل ولاية علي مجمع عليها ولا مختلف فيها؟ ما وجه الإجماع؟ ومعاوية رضي الله عنه ما بايع؟ نقول لم ينازع معاوية في الإمر، إنما المسألة عنده شبهة فقط فيها، فإظهار البيعة ليه؟ لأن الإمرة لا يلزم فيها بيعة كل الأمة بل بيعة من تحصل بهم الشوكة، وقد حصل. واضح؟ طيب.
قال في الفصل وأما أمر معاوية
كلام شيخ الإسلام، تحركوا ما تعودوش تعدينا في الأمام تعملوا إيه؟ ها؟
قال وأما أمر
كل معاوية كل حاجة عايزين نوثقها عشان ما يبقاش في حاجة اسمها عن هشام، ما في شيء عن هشام إلا هشام بن عروة ده اللي يستحق. نعم.
قال وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك، ولم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته،
لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره، لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجبة طاعته.
أعد.
قال: وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك، ولم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته، لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره، لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجبة طاعته، فعلي المصيب في هذا. ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن الرأي تقديم أخذ القول من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأي نفسه أحق بطلب دم عثمان، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان. والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك، وكما أمر صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن سهل أخا عبد الله بن سهل المقتول بخيبر بالسكوت، وهو أخ المقتول، وقال له: أي كبر كبر، وروى الكبر الكبر، فسكت عبد الرحمن، وتكلم محيصة وحويصة أبناء مسعود، وهما ابن عم المقتول، لأنهما كان أسن من أخيه، فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه، وأصاب في ذلك الأثر الذي ذكرنا، وإنما أخطأ في تقديم ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم، الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا والمصيب أجرين. وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام.
طيب، يعني إذن مهم إن هو أوضح أن معاوية رضي الله عنه لم يكن اعتراضه على الإمرة، ولهذا نقول الإمرة ما خلف فيها أحد، إنما الخلاف الذي وقع هو أن معاوية رضي الله عنه يسلم له البيعة ونفوذ أمره أو كذا أو كذا، فإذا قدم القتل قدم البيعة، لكنه يعتقد أنه ولي أمر. ها شيخ الإسلام؟ نعم أعطي.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: والصحيح الذي عليه الأئمة أن علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين بهذا الحديث، يقصد حديث السفينة، فزمان علي كان يسمي نفسه أمير المؤمنين، والصحابة تسميته بذلك. قال الإمام أحمد:
والصحابة تسميه بذلك.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن لم يربع بعلي رضي الله عنه في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، ومع هذا فلكل خليفة مرتبة. وقال رحمه الله أيضا في الفتاوى: لكن اعتقاد خلافته وإمامته ثابت بالنص، وما ثبت بالنص وجب اتباعه، وإن كان بعض الأكابر تركه. وقال في المنهاج: وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله، ولا قاتل أحدا على إمامته نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه.
نعم.
ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا معاوية وأصحابه رضي الله عنه.
تمام. العبارة الأخيرة: ولا ادعى أحد قط
في زمن خلافته أنه أحق بالإمامة منه
أو أنه ليس بأمير وإمام.
وقال: ولا لا عائشة ولا طلحة
لا عائشة ولا طلحة ولا الزبير ولا كذا ولا معاوية ولا كل هؤلاء
ولا الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد عثمان، بعد قتل عثمان، وأنه لم يبق في الصحابة من يماثله في زمن خلافته.
نعم. عصي.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاوية لم يدع الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة.
يعني أهل الشام ما بايعوا عليا معاوية به. نعم.
هنا شيخنا.
نعم.
ولم
ي... ايه؟
نقل الشيخ العباد وقال معاوية لم يدعي الخلافة ولم
يبايع. نعم اقرأ اكملها.
قال شيخ الاسلام رحمه الله: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل عليا، ولم يقاتل علي أنه ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك.
هل ثبت الإجماع في خلافة علي نص كده؟ نعم.
ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك لمن يسأله.
ولا أنه صحف ويقرون له بذلك. انتبه بارك الله فيه. ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل عليه، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وكان هو يقر بذلك لمن يسأله. يبقى بإمرت بخلافة علي، وما كان يرى هو وأصحابه أن يمتدوا عليا وأصحابه بالقتال، بل لما رأى علي وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إذ لا يكون المسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وقال معاوية وأصحابه: إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا كانوا مظلومين. قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة. وقال:
ثم إن عمار تقتله الفئة الباغية. ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل أنه يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في العسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر.
نعم. يبقى إذن مبحث الخلافة لم يكن هو المبحث بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، فما ادعى معاوية امرة، وإنما كان ولي دم وليس ولي أمر، ولم يسقط ولاية علي، بل مطالبته لعلي رضي الله عنه أنه ينفذ فيهم حكم الله أو يسلمهم إليه، دليل على أنه يعترف بماذا؟ بإمرته، يعترف بإمرته. وكذلك أيضا أنه قال: أبذل لنا هؤلاء نبذل لك البيعة، دليل على اعترافه بأنه ولي أمر. ولم يثبت أن معاوية رضي الله عنه ادعى الإمرة أو أسقط إمرة علي رضي الله عنه. نعم.
أثر شيخنا قال: لما مات علي رضي الله عنه ماذا قال معاوية؟ قال ابن أبي الدنيا: لما جيء معاوية بنعي علي رضي الله عنه وهو قائل مع امرأته وابنه في يوم صائف، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا فقدوا من العلم والحلم والفضل والفقه؟ فقالت امرأته: أنت بالأمس تطعن في عينه وتسترجع عليه اليوم؟ قال: ويلك، لا تدرين ماذا فقدوا من علمه وفضله وسوابقه.
نعم. لا، هذا بنسبة الفضل والإمر، وكل هذا ما في نزاع، هو اختلاف تأويل في هذه المسألة فقط. والحقيقة مما يعني ندم عليه علي رضي الله عنه، ومما أخذ على علي في هذه المسألة، والحق معه في المجمل، ابتداء هؤلاء بالقتال، لأن معاوية ما كان يرى ابتداء بالقتال، وكانوا يرون أن علي رضي الله عنه قد نصح ألا يبدأ بالقتال، وأنه كان يصبر عليهم، وأن يصبر على إزالة الشبهة عندهم، وأن 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 ولا يبدأ بهذا. وتعتبر الشرارة الأولى في هذا لم تكن من علي، من جند معاوية رضي الله عنه، ولا بدأوا هم كذلك. وعلي إن كان قد بدأ بهذا، فأيضا نظرا لما حصل من المغرضين في المعسكرين حتى وقع ما وقع. نعم.
شيخ الإسلام قال في الإجماع، شيخ الإسلام قال: واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم أعد.
قال واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر، وثبت عن النبي أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم.
ابن حجر قال وكانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة 35، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب بيعته للآفاق فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام، فكان بينهم بعد ما كان. محمد بن سعد الواقدي قال
واللي كان بينهم ماذا؟ يتعلق بدم عثمان. نعم. ولا يتعلق بإمرة علي رضي الله عنه. مبحث الإمرة شيء، ومبحث ما يلزم الأمير وما يلزم الخليفة وما يلزم الأمير. يلزم الخليفة وعلي رضي الله عنه عند معاوية أن ينفذ في قطرة عثمان حكم الله أو يسلموا إليه. طيب ده الواجب على الخليفة. طب علي يرى أن الواجب على معاوية ماذا؟ أن يبذل بيع أولا، وهذا أتركه لي، هذا من مناطي أنا أفعله وقت ما أريد. يبقى هنا معاوية رأى أن عليا يلزمه كذا، وعلي يرى أن معاوية يلزمه كذا. أما إمرة علي خالف فيها معاوية، أين الدليل على هذا؟ نعم.
محمد بن سعد قال وبويع علي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر وأسامة بن زيد وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
نعم. وفي نقطة مهمة دقيقة أزيل بها ما قد يعلق في صدرك وتقول لا أنا أثبت خلافا في المسألة وانتقل بإجماع، أقول لك إن بيعة السلطان لا يلزم فيها أن يبيع كل أحد، بل إذا بايع من يحصل به الشوكة ويحصل به الإمامة وكذا وكذا صارت هذه البيعة موجبة. وعليه فإن من بايع عليا رضي الله عنه تحصل به الكفاية وأنه مبايع، وعلى هذا يكون إجماع، ولا يضره ماذا؟ عدم مبايعة معاوية، وذلك لأن معاوية لم ينازع في الإمرة حتى نثبت خلافا في إمرة علي، إنما كان نزاع معاوية رضي الله عنه فيما يتعلق بقتلة عثمان رضي الله عنه. فإذا مورد النزاع من معاوية لا يتعلق بالإمرة. لهذا هل ننسب إلى معاوية الاعتراف بإمرة علي أو عدم الاعتراف؟ ننسب إلى الاعتراف بالإمرة، لكن بذل البيعة للأمير الذي اعترف به مسألة اجتهادية لا تلزم. يقول ما يلزمني هذا حتى تسلم، لأن عثمان مظلوم وأنا ولي المظلوم، هذا أنا ولي المظلوم، فلابد أن تنفذ فيهم حكم الله عز وجل أو تسلم هؤلاء لأولياء الدم. نعم.
قال ابن بطة كانت بيعته رحمه الله بيعة إجماع ورحمة وسلامة.
بيعة مين؟ هات علي، هات اسم علي الأول.
هو
طب اقرأ لغاية ما تجيبها، مش عايز تبقى تنقل بواسطة. نعم. بواسطة، هات الأصل.
قال ابن بطة رحمه الله كان بيعته رحمه الله بيعة إجماع ورحمة وسلامة لم يدعو إلى نفسه ولم يجبرهم بسيفه ولا غلبهم بعشيرته.
لم يدعو نفسه وعلي لما قتل عثمان، بل هم قدموه
ولا غلبهم
ووفق الأمة لذلك وهداها إلى ذلك. علي ما قال بيعوني، يعني أبو بكر جعل الخلافة في مين؟ في عمر، وعمر جعلها في مين؟ في ست، طيب عثمان قتل لم يجعلها في أحد، هل دعا علي إلى نفسه؟ أبدا، اتفق الصحابة كلهم على تقديم الموجودون في المدينة، مما يدل على أنه لم ينازع أحد في تقديم علي رضي الله عنه. نعم.
قال لم يدعو إلى نفسه ولم يجبرهم بسيفه ولا غلبهم بعشيراته. أبو الحسن الأشعري في ال...
طيب يبقى هنا ابن بطه قال بيعة إجماع، صح؟ بيعة إجماع، ولا يعكر على هذا معاوية، لأن علي معاوية لم ينازع في إيه؟ في الإمرة. نعم.
في السير قال جاء أبو مسلم الخولاني وأناس إلى معاوية وقالوا أنت تنازع عليا أم أنت مثله؟ فقال لا والله إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني.
نعم، هذا اعترف معاوية إن نفى أن ينازع علي معاوية عليا في ذلك، وقال هو أفضل مني وأحق مني. ها؟
ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل؟
ألستم يبقى ده شبهة، ده شبهة أنت. ها؟
ولكن ألستم
تعلمون؟ هذا لا يعكر على الإجماع. طيب إلى آخر ذلك ماشي. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال قال شيخ الإسلام في المنهاج وليس في الصحابة بعدهم الخلفاء الثلاثة من هو أفضل من علي، ولا تنازع طائفة من المسلمين بعد خلافة عثمان في أنه ليس في جيش علي أفضل منه، ولم تفضل طائفة معروفة عليه طلحة والزبير، فضلا أن يفضل عليه معاوية، فإن قاتلوه مع ذلك لشبهة عرضت لهم، فلم يكن القتال له لا على أن غيره أفضل منه، ولا أنه الإمام دونه، ولم يتسم قط طلحة والزبير باسم الإمارة، ولا بايعهما أحد على ذلك.
نعم. أيوة أسف. اي والله في اتباع معاوية من كان يسب عليه، لكن ليس الصحابة ولا التابعين، بل المغرضون المفسدون، فان في الفريقين والجيشين من اهل الفساد من كان، وهو الذي حم وطيس هذا الامر. صحيح في اتباع، لكن الكلام هل هذا في صحابة؟ لا. هل هذا في تابعين فضلة؟ لا، انما في الاتباع في الجيش، هذا الجيش. ما نقول لك الأتباع أوسع. نعم. نعم، احنا عايزين الشاهد، في شاهد اختصار، في شاهد، احنا بنبحث عن مسألة واحد، حرف واحد، بيعة علي نزع فيها احد؟ لا، خلاص بالاجماع، وان معاوية رضي الله عنه لا يعد منازعا لعلي في الامرة. ها شيخ الاسلام هات.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية أصحابه.
ده اللي احنا نقلناه. هذا فيما يتعلق بهذا المبحث وتبرئة معاوية رضي الله عنه أن يكون قد نازع عليا رضي الله عنه لباب إمرة، بل قلنا الباب باب ماذا؟ أن معاوية ولي دم وليس ولي أمر، ولم يسقط ولاية علي رضي الله عنه، لا هو الذي ادعى أنه ولي أمر ولا أسقط ولاية علي رضي الله عنه. طيب، هذا فيما تعلق بما يكون من أبي سفيان رضي الله عنه وآل بيت أبي سفيان من مباحث أطلنا النفس فيها، لأنه يعتبر يعني أول تعرض مخصوص لهذا البيت كله. تبقى بعض الشبه، في مثلا شبهة تورد في سيرة هند بنت عتبة رضي الله عنها، وهي أنها لاكت كبد حمزة رضي الله عنه. فسؤال، هل هذه القصة ثبتت أن هندا رضي الله عنها قد أتاها وحشي بكبد حمزة وكذا وأنها لاكته وإلى آخر ذلك، بل وذكر ما هو أعظم من ذلك، هل ثبت هذا الأمر أم لا؟ الجواب، هذا مشهور في السير، نعم أنه ذكر ذلك، وقد ذكر البيهقي وغيره مذكور هذا في السيرة، أن هندا رضي الله عنها قد أتت أو أتيت بكبد حمزة رضي الله عنه ولكت. فابتداء نقول لو ثبت هذا، لو ثبت هذا، فالسؤال، هذا كان قبل الإسلام أو بعده؟ ها؟ قبل الإسلام، والإسلام يجوب ما قبل. وقد قاتل أبو سفيان حمزة ورسول الله، هو من هو أعظم من حمزة، وقاتل الصحابة لما كانوا على شك إلى فتح مكة، قاتل خالد وقاتل وقاتل، قاتلوا الصحابة. والأمر الذي يكون قبل الإسلام مهما بلغت شناعته فإنه لا يحكم إليه الصحابي بعد الإسلام، أليس كذلك؟ إذن استرح يا سيد قض، ما لك في هذا، خلي هند رضي الله عنه قد أخرجت كبد حمزة ولكت وطبخت ووزعت على الناس، ها؟ هل هذا يضر هند زوجة أبي سفيان بعد إسلامها؟ أبدا ما يضره. طيب، ده الجواب المريح. نأتي إلى تحقيق، لأن إحنا عندنا أننا دائما نجيب بالجواب المجمل والجواب المفصل. طب الجواب المفصل، هل ثبت هذا؟ نقول أثبت، أثبت هذا من قبل الرواية، من أثبت ذلك فعليه أن يثبت ذلك، عليه أن يثبت ذلك. ونقول من الناس من قال هذه القصة من جهة الثبوت متنازع فيها، فمنهم من صححها ومنهم من ضعفها. ونقل عن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى أنه صحح هذه القصة في مسند الإمام أحمد وكذا، ونقل عنه هذا فقالوا هذا تصحيح، والآخرون ضعفوها فقالوا هذا يكون من باب اختلاف أهل العلم في هذه المسألة. ولعل والله أعلم أيضا نسب إلى الشيخ شعيب تحسين هذه القصة. والصحيح أن هذه القصة لا تثبت، وقد ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند من طريق عفان عن حماد بن أبي سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود، وذكر القصة وأن عائشة وأن هندا رضي الله عنها قد أكلت كبد ولكت كبد حمزة رضي الله عنه. لكن المحققين من أهل العلم ضعفوا هذا لعلتين. العلة الأولى أن عطاء بن السائب قد اختلط، وأن رواية حماد عن عطاء كانت قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولم يحصل تمييز هنا. من هنا لما حسن لما صح الشيخ شاكر رحمة الله عليه هذا صححة، لكون حماد بن سلمة قد روى عن عطاء قبل الاختلاط، ولكن عطاء قد روى عنه حماد قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ولم يحصل هنا تمييز لروايته أكانت قبل الاختلاط أو من بعد الاختلاط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن به علة أخرى، ألا وهي أن الشعبية لم يلقى لم يحدث عن ابن مسعود، وأن هذا قاله الأئمة النقاد أن الشعبية ليست له رواية صحيحة عن ابن مسعود، فيكون الحديث فيه علتان: علة متعلقة بحمد عن عطاء، وعلة متعلقة بالشعبية عن من؟ عن ابن مسعود، وبالتالي لا يصح هذا الإسناد. وقد ذكر ابن كثير أيضا رحمه الله تعالى ضعف هذا الإسناد وحكم عليه بالإيه؟ بالضعف. لهم متعلق آخر أيضا، وهو من رواية ابن إسحاق عن صالح بن كيسان، وذكر عن صالح بن كيسان أن هندا فعلت كيت وقيد مع نسوة يوم أحد، وهذا أيضا ضعف من قبل ماذا؟ أن هذا أيضا مرسل منقطع، لأن صالح بن كيسان من صغار التابعين ولم يثبت له رواية مرفوعة عن الواقعة، فيكون هذا مرسل منقطع فلا يصح قبوله من هذا الباب. يبقى حديث أحمد رحمه الله تعالى في المسند هذا ضعيف لهاتين العلتين، وأما رواية ابن إسحاق رحمه الله تعالى عن صالح بن كيسان ما ذكر عن أحد، وإنما ذكره عن نسوة كنا يوم أحد، فهذا فيه إرسال وهو من صغار التابعين. طيب أيضا ذكر الواقدي ذكر أيضا هذه القصة، والواقدي معروف في رواياته وقد رد وقد حكم عليه العلماء بما حكموا من رد روايته، فلا يسلم شيء في باب الرواية في أن هندا رضي الله عنها قد لاكت كبد حمزة رضي الله عنه، لم يثبت هذا. ومما يدل على ضعف هذا الأمر الثاني، وهو هل هند كلفت وحشيا بهذا وقد وعدته بعطايا في هذا الأمر، وأنها لما قالت له كما جاء في بعض السير لما قال لها إن قتلت أنا حمزة وكذا فقال ما لي، فقالت لك السلب، وقالت وقد وعدته بأنه إذا عاد إلى المدينة أعطته كيت وكيت وكيت، وهذه القصة ركبت بين وصية هند لوحش بهذا، ولهذا لما قتل وحشي وقد تربص لحمزة ولما قتله أتى بكبيده وأعطاه هندا رضي الله عنها فكان مكان. طيب فهل، وذا الأمر الثاني، هل وحشي بن حرب الحبشي قتل حمزة رضي الله عنه، وهل قتله بأمر هند بنت عتبة؟ الجواب لم يثبت هذا أن هندا أوصته بذلك، بل الثابت في صحيح البخاري من حديث جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري عن وحشي النفس وقد سألوه عن قصة قتله لحمزة فبين رضي الله عنه وحشي بن حرب رضي الله عنه لأن له صحبة وقد ذكر صحبته أنه إنما أوصاه بذلك مولاه جبير ابن مطعم وكان قد قتل حمزة عمه فأوصى إن هو قتل حمزة صار حر، هذا في صحيح البخاري. يبقى من الذي أوصى وحشيا بهذا؟ جبير بن مطعم مولاه أوصى إن قتل صار حر، من هنا توفرت الدواعي عند وحشي بن حرب وقد أتى وتربص لحمزة، وإلى ما كان يستطيع هو نفسه أن يلقى حمزة هكذا لأنه كان أسدا رضي الله عنه، فتربص له ثم إنه قتله بحربته ثم إنه عاد إلى مكة بعد ذلك. ولما وقع الإسلام في قلبه أتى الطائف، ثم بعد الفتح أتى مع أهل الطائف بعض الناس كانوا أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معهم، هذا كان بعد فتح مكة، يبقى من أحد إلى فتح مكة، ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت وحشي ابن حرب؟ قال: نعم. قال: أنت الذي قتلت حمزة؟ قال: قد كان يا رسول الله من هذا الأمر ما سمعت. قال: هل لك أن تغيب عني وجهك؟ فتركه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى وكان مع أبي بكر رضي الله عنه وكان مع عمر وقاتل مع الصحابة في اليمامة مع أبي بكر، وقال: وقد عزم على قتل مسيلمة حتى أكافئ بذلك قتل حمزة. كن هذا مع هذا لعل الله أن يغفر لي، مع أن الإسلام الحمد لله يجب ما قبله، لا قتل حمزة ولا قتل الصديق، لو كان الإسلام يجب ما قبله، قاعدة الرحمة، كما جاء في حديث عمرو بن العاص عند مسلم لما بايع عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع يده فقال: ما لك عمرو؟ قال: يا رسول أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. فقال: ما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ وعلى فكرة رواية أن التوبة تجب ما قبلها مشهورة جدا، لكن ليست تعرف مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ فالإسلام يجب ما قبله. فما يقال في وحشي بن حرب الحبشي ما يقال في هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مناف، لأنها ابنة عم أبي سفيان، يعني هي بنت هند بنت عتبة بن ربيعة ابن عبد مناف. ف قال: حتى أكافئ قتل حمزة رضي الله عنه أيضا. فأتى وتربص وكذا وقتل مسيلمة الكذاب رضي الله عنه وأرضاه، وأبلى بلاء حسنا فيما بقي، وكان أيضا قد شهد اليرموك كذلك. المهم وسكن البصرة حتى مات، وكان عمر يجعل له العطاء رضي الله عنه، وما تعامل معه الصحابة رضوان الله عليهم بهجره وكذا، وما فعله النبي لما قال: لك أن تغيب عني وجهك، إنما فعله بطبع يعني بطبيعته، ليس أنه لم يقبل الإسلام أبدا، حاشا وكلا ولا كذا، لكن ما يحب أن يرى، وهذا أمر مباح أن يرى أو لا يرى، هذا أمر على الإباحة، فما أحب أن يراه صلى الله عليه وسلم. والنبي قد مر معنا إنه حتى من سبه النبي وليس يستحق ذلك له كفارة وقربة وزكاة وصدقة، فكيف بمن يقول لي هذا: هل لك أن تغيب عني وجهك؟ هل يعني هذا أنه النبي ما قبل؟ لا أبدا. ولا أن وحشي لم يكن على إيمان أبدا. يقول: لما وقع الإسلام في قلبي وكذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ماذا صنع يا إخواني؟ لو لم يكن له من فضائل سوى قتله لمسيلم الكذاب، يبقى من قتل مسيلمة؟ يبقى رجل مشهور، رجل عظيم في قومه، رجل ادعى النبوة وهو قاتله، فلعل هذا يغفر له أيضا ما كان من قتل حمزة، يعني في نفسه، يعني هو أنه يكون قد قتل رجلا أيضا عظيما في قومه مثل ما قتل حمزة الذي كان عظيما في قومه. هذا الأول ليس في ميزان سيئاته لو قتل لحمزة رضي الله عنه، بل إنه كان في حال كفره والإسلام يجب ما قبله، بل إن قتله يعني حمزة لا يؤخذ عليه. أما قتله لمسيلمة فنحسبه من أعظم ما يكون في ميزان حسناته، يبقى ليس قتل حمزة في ميزان سيئاته ولما قتله لمسيلمة في ميزان حسناته، بل نحسبه من أعظم ما يكون في ميزان حسناته، وظل مع المجاهدين حتى مات رضي الله عنه. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق، وروى عنه جماعة منهم ولده حرب بن وحشي بن حرب الحبشي، وجماعة أيضا من أهل العلم. هذا ما يتعلق بقصة وحشي بن حرب وما يتعلق بقصة هند. فبطل إذن أمران في قصة هند: الأمر الأول أنها إن ملكت كبد حمزة، الأمر الثاني بطل أنها أوصت وحشي بن حرب الحبشي أن يقتل حمزة رضي الله عنه، وبهذا يكون قد انتفى عن هند. مع أننا قلنا حتى لو ثبت أنها التي قتلت حمزة، وليس أنه صدق قتل حمزة. أن التي قتل حمزة وأنها أخرجت كبدة فإن الإسلام يجوب ما قبل، ولا ينبغي أن نؤاخذ الصحابية بعدما ماذا؟ بعدما أسلم على شيء كان قد فعله قبل، وإلا بقى أخذ أبا سفيان ولا أخذ عمر قبل الإسلام، ولا أخذ عكر من أبي جهل قبل الإسلام، ولا أخذ معاوية قبل الإسلام، ولا خالد بن الوليد قبل الإسلام. الحمد لله الإسلام يجوب من قبل، إنما المغرض أمثال سيد قطب وغيره هو الذي يأخذ من هذه المواقف والأمور ما يدغدغ به عواطف الناس، يقول هذه معاوية هذه هند، لأنه لم يثبت إسلام أبي سفيان، ولم يثبت فضيلة ولا صحبة هند بنت زوج أبي سفيان رضي الله عنها، وإنما حرص على النيل من أبي سفيان ومن هند ومن معاوية ومن آل أبي سفيان، بل ومن بني أمية، حتى إنه أرجع هذا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه، وقال في عثمان ما قال، ولم يجعل خلافة خلافة رشيدة، بل جعل خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة أبي بكر وعمر. بهذا نظن أنه قد يعني أتينا على تقريبا جل الشبهات التي تقال حول آل سفيان وبيت آلي وبيت آلي أبي سفيان. نعم. مش عارف اسألهم كده، ايه علاقة دي بدي؟ ايه العلاقة دي بدي؟ الصغير يا احمد هيعرف ان هو تنازل حقنا لدماء المسلمين، هو كان طلب بالخلافة وقال له تنازل لي؟ الصغير بيعرف ان هو تنازل حقنا لدماء المسلمين، ايه الاشكالية؟ ها حديث ماله ابن سعود في ايه؟ في أكل هند يعني؟ آه مال ماله؟ من ضمن التضعيف لفظة منكرة، لفظة منكرة اللي لا يدخل شيء منه النار. قد إيه؟ صحيح إيه؟ نعم صحيح؟ نعم اي نعم هو هذا، لكن الصحيح انه لا يصح، لان في علل من رواية الشعب عن ابن مسعود ولم يثبت تحديثه، وكذلك حماد اللي كان ممكن ان يعني يجبر من قبله لان حدث عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، لكن لم يقع على التمييز، لكن العلة الاخرى وهي علة الشعبي. ثم انه ايضا كما قلنا جاء في الصحيح صحيح البخاري ان وحشيا قد رفض صلته، قد رد صلته ب هند في ذلك. نعم ايوه هاني ماذا؟ كان اخو اللي هو مين؟ فين الكلام ده؟ نجيبه هذا، فين الكلام ده؟ ها ايه؟ نعم سيبك من مكذوب. طيب يبقى ممكن شبهة، وهي عشان حتى نتم الشبهات حول هذا، وهي تولية معاوية رضي الله عنه لولده يزيد مع وجود من هو أفضل منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ولا يزيد، كيف ولا معاوية رضي الله عنه وأخذ البيعة لولده يزيد ابن عمية وليس بصحابي مع وجود هؤلاء الأفاضل الأكارم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل حاب معاوية رضي الله عنه، هل حاب معاوية ولده فقدم ولده تقديما على الصحابة رضوان الله عليهم أم ماذا؟ البعض أيضا شكك في طعن في معاوية من هذا القبيل، وقال بأن معاوية رضي الله عنه قدم ولده وأدركه حب الولد في ذلك فقدمه على امرة الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا موجودين وكانوا حقا منه وكذا. فنقول هذا ظن سوء بمعاوية رضي الله عنه، وإنما معاوية رضي الله عنه لما أخذ البيعة ليزيد، وكان هذا في آخر حياته، يعتبر يمكن 56 أو 57 لما أخذ البيعة ليزيد بن معاوية رضي الله عنه، إنما أخذ لعلة، لم يدعي رضي الله عنه أن يزيد أفضل من الصحابة أبدا، وإنما رأى وخشي رضي الله عنه أن تقع فتن بعد موته في من يتولى الخلافة، لا سيما والموجودون هم من أبناء الصحابة رضي الله عنهم وكذا، وقد يقع فتنة واقتتال لتقارب الفضائل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين، فليس هناك المبرز الذي يقال مثل عثمان مثل علي رضي الله عنه مثل كذا، ليس هناك المبرز، وإنما خشي وقد تقاربت أسنان وفضائل أن يقع الاختلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومعاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، ويختار لهم ما يراه الأنسب لهم والأصلح لهم، ورأى أن أهل الشام أصحاب شوكة وقوة، وأن الأمر إذا كان فيهم كان الأمر مستتبا وباقيا على هذا، وأن لهم ما ليس لغيرهم من القوة، فرأى أن يأخذ البيعة ليزيد حقنا لدماء قد تحصل، ومعروف المسألة غايتنا فيها أنه تقديم للمفضول على الفاضل لمصلحة قد تجعل هذا المفضول في نفسه أفضل، فولاية المفضول مع وجود الفاضل أولا ولاية شرعية وجائزة، وإذا تعلق بذلك ما يعني يغلب على الظن أن ذلك فعلا يكون حقنا للدماء، فحقن دماء المسلمين أولى من أن يتقدم الفاضل على المفضول، ولهذا كان هذا من معاوية رضي الله عنه كان اجتهادا في ذلك. يبقى هنا عدل من ولاية الفاضل إلى المفضول لما يحتف بالمسألة من أوجه قوية تقتضي أن يكون الأمر مع ذلك. جندي الشام يا أخواني ليسوا هينين، وأهل الشام ليسوا هينين، ولهذا حتى شوف سبحان الله شوف صراع بني أمية مع عبد الله بن الزبير، مع أنه بايع ماذا؟ مع أنه بايع جل الأمصار، لكن رأينا أن ثبات أهل الشام مع بني أمية، مع أن المفترض يكونون أقل من هؤلاء، كان أقوى من ثبات الناس مع ابن الزبير. شوف أهل العراق قتلوا مصعب بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، وكان ووقع ما وقع مما وقع، إنما لا، جند الشام كان عندهم ولاء عظيم، ولهذا رأى أن بقاء المسألة وبقاء وأن الإمرة حينما تكون ليزيد ابن معاوية حينما تكون له، هذا يكون أدعى لثبات الأمر في المسلمين، ولأن يجتمعوا على إمام يكون مفضولا وغيره أفضل من جهة الديانة، أن يجتمعوا على أمير من جهة الديانة مفضول، لكن من جهة الإمرة واستتباب الأمر يكون فاضلا راجحا في هذا الأمر، لسيما وقد ترجم ليزيد بالحزم والقوة وكذا، فيبقى تقديم هذا الباب اللي فيه الحزم والقوة واستتباب الأمر على غيره من الفضيلة المتعلقة بالديانة والفضل والأمانة في باب الإمارة قد يقدم هذا للمصلحة، فكان اجتهادا من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. وعلي سعى معاوية، وهذا أيضا من حنكته ونصح المسلمين، أن يأخذ هذه البيعة ليزيد في زمانه قبل أن يموت وبسنوات، يعني قبل أن يموت بثلاث سنوات أو أربع سنوات أخذ البيعة، وقد بيعوا على ذلك الصحابة كلهم، بيعوا ليزيد كلهم إلا ما كان من أمر الحسين وكذلك عبد الله بن الزبير، فبذات الأمر كان ابن عباس وابن عمر وكذا بعضهم، ثم رجع بعد ذلك الجميع إلا ما كان من أمر الحسين وعبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وقد اجتهد أيضا في ذلك، وقد خاطب معاوية أننا لا نبيع لأميرين، إن كنت أنت ما تقوم بأعباء الأمر اتركه لولدك نبيع أميرا واحدا. ولأن المسألة كانت مسألة جديدة، مسألة محل اجتهاد، لم يفعل هذا أبو بكر، لم يفعل هذا عمر رضي الله عنهما، ولم يفعل هذا عثمان رضي الله عنهما، ولم يفعل هذا علي رضي الله عنه. وأنت تأتي الآن تجعل هذه الخلافة لوالدك، ومن هو ولدك هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، زائد أنه أن يبايع ليؤخذ بيعة لأمير في وجود أمير. فمثل هذا أدى إلى اشتباه الأمر عند الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا كان مكان، والذي انتهى والحمد لله إلى مبايعة الحسين ليزيد بن معاوية، وإلى مبايعة عبد الله بن الزبير ليزيد معاوية، لكن أبى ابن زياد إلا أن يأخذ الحسين ويستأسره، وهذا لا يلزم الحسين. وكذلك يزيد بن معاوية أيضا أرسل إلى عبد الله بن الزبير أن يأتيه في قيود، أيضا في قيود، فأبى ابن الزبير هذا فأرسل جيشا فحاصر ابن الزبير، ثم قتل، ثم مات يزيد بن معاوية وعبد الله بن الزبير محاصر. إذن آل أمرهما إلى البيعة والحمد لله. فهذا كان اجتهاد معاوية رضي الله عنه. تستطيع أن تقول معاوية في هذا الاجتهاد أحد أمرين، إما أن يكون هذا الاجتهاد في فضائل معاوية، فنقول من فضائل معاوية تولية يزيد حقنا لدماء المسلمين وتقديما لهذا الأمر الأكبر على غيره، وتستطيع أن تقول ليس هذا من فضائل معاوية لكن من اجتهاد معاوية الذي اجتهد فيه. فإن كان مخطئا في هذا فمأجور أجر واحد، وإن كان مصيبا فمأجور الأجرين. واحد يقول يا أخي أنت من أمس يا أخي عمال تسدد وتقارب وتجيب من هنا وتروح منك كذا وتجيب تاني، نقول هذا الحق الواجب. ثم هذا مو بقولي أنا، هذا قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خطأوا الحسين وابن الزبير في عدم البيعة ليزيد بن معاوية، وقد أنكروا على الحسين وأنكروا على ابن الزبير، وقد بايعه صحابة رسول الله من أجرم 60 صحابيا، ولهذا يقول حافظ عبد الغني المقدسي وبيعة يزيد كانت بيعة صحيحة، فقد بايعه من أصحابه 60 صحابيا من أهل المدينة قد بايعوا يزيد بن معاوية رضي الله عنه، بل نقول الصحابة كلهم بايعوه إلا ما كان من أمر عبد الله الزبير الذي آل أمره فناي إلى كذا، والذي آل أمر حسين إلى كذا، فكان اجتهاد معاوية إما أن نذكره في باب الفضائل، وإما أن نذكره في باب الاجتهاد الذي يدور أمر معاوية فيه بين أجر وأجرين. تبعتم هذه المسألة يا إخوان، وهي تولية يزيد ابن معاوية رضي عنه لولده يزيد. ما كان يناقش معاوية فأن يزيد أفضل من غيره، كيف يناقش في أن يزيد أفضل من الصحابة؟ أبدا، وإنما يرى هذه المسألة التي يراها الحكماء ويراها الألباء ويراها أهل الخبرة، أن في باب الإمارة قد يتقدم الأقوى في هذا الباب الأدين في باب الديانة، في باب الديانة قد يتقدم، لأن الإمارة تحتاج إلى قوة واحتاج إلى كذا. فبدلا من أن يترك الأمر في الصحابة رضوان الله عليهم، بدلا من أن يترك الأمر فيهم ربما وقع نزاع وتقاتل بين الصحابة مع تقارب أسنان وفضائل وكذا، فرأى أن يقدم هذا. على كل حال هذا من باب اجتهاد رضي الله عنه، لا نطعن في معاوية وأنه ولى ولد من أجل دنيا وأنه يقدم ولد محاباة، حاشا. أنا هشام البيه لم أفعل هذا، أنا هشام البيه لما أقدم ولدي في إمامة صلاة لأن ولدي، فكيف بمعاوية رضي الله عنه الذي خير من ملء الأرض من أمثالنا؟ لا نطعن في الصحابة بما ننزه أنفسنا يا أخواني عنه، لا نطعن في أنبياء بما ننزه أنفسنا. الأخ فيكم لو أننا علمنا أنه فعل ما فعل، يعني ما ذكر عن يوسف عليه الصلاة والسلام، ربما انتقدناه كيف بنبي الله، أو ما جاء عن نبي الله داود لما وقعت محبة، يذكر محبة امرأة في قلبه وغرر بزوجها حتى خد في زوجها. اخوان الله المستعان، احنا يلا يلا بنقبل ان الاخ يتزوج زوجة الاخ اللي طلقها، يلا يلا ونتمنى لو تبعد احسن. ها ما تنتظرش عشان زوجة اخوك تطلع من عدة تروح تتزوج، زوج حلال، انما الاخ ورط الاخ لما يقتله ولا ورط اخ لما يصفره ولا يخبب بهذا وتقول هذا في نبي الله؟ فلا تأتي أنت تحكم على الصحابة وتبرئ نفسك مع عجرك وبجرك عن هذه الأخلاق ثم تتهم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية يحابي ولده، متى حاب معاوية رضي الله عنه الصحابي الجليل يحابي ولده فيقدم ولده، يقدم الإمرة لهذا حتى يأتي الحزبيون يسيئون الظن به ويقولون لا تكن أسوأ، لا تكن مثل معاوية. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم أن موقف معاوية إما يذكر في فضائله وله وجه عظيم، أو يذكر في باب اجتهاده. يعني بعض أهل العلم قال والله لو كان أن معاوية رضي الله عنه كان قد جعل الأمر في صحابي في حياتي أيضا ويدعمه وكذا لكان أولى، لكن في أمر أعظم من كلمة صحابي. أنت الآن المشكلة عندك أنك تقيسها بفضائل الدين، بفضائل من قبيل الدين. الآن الموقف هذا موقف يقاس من جهة قوة إمرة معها جند الشام، ومن هم جند الشام يا أخواني؟ إمرة مع جند الشام، لكن هذا هيكون معه من؟ فالمسألة ليست سهلة. وعلى كل حال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. بهذا نكون تقريبا قد أتينا على كل هذه الأوجه التي يمكن أن يقال أو يطعن فيها في أبي سفيان أو في بيت آل أبي سفيان رضي الله عن الجميع، فكان تطوافا سلفيا مهما. وهذا الذي نقوله نحتاج إلى تاريخ سلفي يعيش مع هذه الوقائع، يفند، يرد الضعيف. شوف احنا مر معنا يا اخواني كم قصة، مر معنا كم، شوف قصة جلست يمكن 3 ساعات امس في حديث ام حبيبة عند مسلم، ام حبيبة فقط عند مسلم، وعدوا من رد هذا الحديث وحكموا عليه بالوضع وكذا بالجرأة والجسارة ولكن لجأوا ملجأ التأويل ليس ملجأ الرد على هذا. فعلى كل حال هذه تعتبر أهم الشبهات التي تكون حول هذا البيت. في أحد عنده شيء تعلق بالشبهات أو شيء؟ ها؟ قول. ها؟ للجنود؟ لمين؟ للجنود ايه؟ نعم؟ لا يلزم، لا يلزم هذا، وبالتالي لا هو الذي بدأ بالقتال ولا هو الذي يلزم. هذا الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال، وقد أراد أن يدفعهم بالأسهل فقال ليس يوجد على ظهر الأرض الآن ابن بنت نبي إلا أنا، مثل ما فعل عثمان. ولهذا مقتل الحسين في نهاية الأمر كمقتل عثمان. هم أرادوا يتنازل عثمان، قال لا أخلع قميصا ألبسنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ألبسنيه الله. وهذا قالوا له ذلك، أدخل في الأسر بن زياد هذا الذي كان عنده من الفجور ما عنده، ما يلزمه، ما يلزمه. طيب ما يلزمه؟ أذهب أنا إلى الثغور؟ أبدا. طب إلى يزيد؟ أبدا. طب أعود إلى المدينة؟ أبدا. فلما امتنع عن هذا قالوا بقتله، قاموا يقتلونه، فدافع عن نفسه فقتل مظلوما رضي الله عنه، ولم يكن عنده من يدافع عن نفسه وعنه بكثرة وكذا، فلا يلزم. لا تلزم بما يلزم، لا تقول ابن الزبير كان ينبغي أنه يروح في قيود، لا. نعم. أصل القصة في الحكمين وردة، ما في مشكلة، لكن ما حصل من اتهام عمرو بن العاص وإن غرر بأبي موسى الأشعري واستغل غفلته، كل هذا من الكذب، كل هذا من الكذب. إنما أصل التحاكم لحقن دماء المسلمين ورد، ما في مشكلة. نعم. إنما ما جاء من إن عمرو بن العاص ضحك عليه وقال له تقول زميلي وزميلي وكذا، ما يصلح هذا، ما يصلح، ما يصلح مع أخين. كيف بين صحابيين جليلين عمرو بن العاص و أبي موسى؟ ولهذا عند موت عمرو بن العاص لما سلك مسلك أهل الورع وكذا وقال عن أطواره وكذا، ثم قال يعني مرة الطور والأخير وحصل أشياء، ما لو كان هذا قد حصل لكان قد تبرأ واعترف برجوعه وإنابته وكذا، لكن في الجملة مثل ما ندم علي نفسه ندم رضي الله عنه على مكان، مع أنه هو الأصوب، علي ندم رضي الله عنه على مكان، ولكن جرى هذا الأمر بقدر الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا انتفعت الأمة كجهة تشريعية بهذه الأشياء حتى تعلم الأمة الخطى التي تسير فيها لو أنه حصل كيت وكيت وهذه الأمور. ولهذا احنا ذكرنا أنواع القتال وأن حياة النبي مع الصحابة رضوان الله عليهم قد انتظمت كل أنواع القتال، قتال وثنيين، قتال أهل الكتاب، التعامل مع المجوس وأحكامهم، قتال المرتدين، قتال الطائفة الممتنعة، قتال البغاة، قتال المارقين الخوارج، كل هذا حصل. فما قتال يقع الآن إلا وترجع به إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. تجد والحمد لله كيف نتعامل معها. كل الطائفة الممتنعة سبحان الله كان يشكل جدا جدا جدا، لكن وجد في زمان الصديق. قتال البغاة، قتال الخوارج المريقين. نعم. مين نعم محب الدين. نعم.
قال ابن العربي رحمه الله تعالى: فإن قيل كان هنالك من هو أحق منه عدالة وعلما منهم مئة وربما ألف، قلنا إمامة المفضول كما قدمنا مسألة خلاف بين العلماء. قال الشيخ محب الدين: عدل عن الوجه الأفضل لما كان يتوجس من الفتن والمجازر إذا جعلها شورى، وقد رأى القوة والطاعة والنظام والاستقرار في الجانب الذي فيه ابنه.
إيه نعم، هو تستهد رأى أنه قوة وأن الشوكة واستدباب الأمر يكون في الجهة التي فيها يزيد ابن معاوية. نعم
شيخنا.
نعم اي نعم تم يقول لم يجب على الحسين طبعا، وهذا لم يجب عليه، ولا كذلك ابن الزبير يجب عليه. نعم اي نعم انا نعرف كلام ابن خلدون بس ما ننقل عن ابن خلدون. طيب هذا ما يتعلق بهذه الدورة وأحكامها. نعم نعم الخلاصة ماشي.
قال الشيخ العباد حفظه الله: خلاصة ما يجب اعتقاده فيما جرى بين الصحابة من الفتن. قال: والحاصل أن الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يكون حظ العاقل منها حسن الظن بالصحابة الكرام والسكوت عن الكلام فيهم إلا بخير، والترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم ومحبتهم، والجزم أنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ولقد أحسن شارح الطحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى
وكما نؤكد بارك الله فيكم، كما نؤكد لأنه قد يكون في قلبك شيء لضعف علمك، يا إخواني هذا الواجب تجاه الصحابة ليس لأنهم أساءوا لكننا سنسكت لأنهم صحابة، ولكنهم اجتهدوا، كل هذا باجتهاد، وأمر المجتهد بين أجرين أجر حتى في غير الصحابة، فكيف بالصحابة؟ فلو أن بعض الناس اجتهد في قتل أخيه، في إكفار أخيه، في أخذ مال أخيه واستحلال، في غير ذلك، وكان الأمر مشتبها، فإن ذلك لا يطعن في ديانته، ليس هذا خاصا بالصحابة، فكيف بالصحابة رضوان الله عليهم؟ لكن الصحابة مع هذا الاجتهاد وغير ذلك لهم القاعدة التي يتميزون بها إضافة إلى قاعدة الإعذار العام، ألا وهي أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أعمق الأمة فهما وأبر الأمة قلوبا، وأن لهم من الفضائل والسوابق ما يغفر لهم هنات قد تقع من أحدهم وقد ترد الله عنهم نصا، وقد ترد الرسول عنهم نصا، وقد أجمعت الأمة على فضلهم، وليس ذلك لأحد بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ما تقول هذا معاوية أساء وأن بس ماذا نصنع بقى احنا يعني نتبع كيف هذا كلام ما ينبغي أن يكون فيك أبدا. معاوية رضي الله عنه على الديانة وعلى العلم وعلى محافظة على السنة وعلى السؤدد وعلى الغيرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من جانب كبير شهد له الصحابة رضوان الله عليهم وشهد له التابعون الذين كانوا في إمرته، فما وجد أحد في إمرته من ملوك الإسلام مثل ما كان من معاوية رضي الله عنه. نعم.
ولقد أحسن شارح الطحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما: ونقول في الجميع بالحسنى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: والفتن التي كانت في أيامه، أي أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قال: قد صان الله عنها أيدينا، قد صان الله عنها أيدينا، فنسأله سبحانه وتعالى أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل رسله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد نكون قد انتهينا من هذه الدورة المباركة. نسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما كان فيها، أن يغفر لنا خطأنا، فإن كان فيها من خطأ فمنا ومن الشيطان، وإن كان فيها من صواب فمن الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل بعد